والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى:
عندنا كتاب الطب
المرضى.
نعم. قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا ابو اليمان قال
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك: كتاب الطب او كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحه، وينقسم الى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يجيب وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله. وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه. وهذا هو المرض، وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب، فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه، فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ هذا الحديث.
الحكم النافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة تغرى؟
كسر. حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد القطري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي
هذان الحديثان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا. وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع العبد جزائين، جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره. نعم يا هذا لا شك لا هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف للعلماء لا شك أنه ما صحيح. الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول: إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. الحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السنة، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تكفر. لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهلك، وكثيرا ما نجد الأحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه يجب أن نتريث فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا في بعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا؟ حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا هو الوصف. والله ما أرى، أنا أرى أنه يختلف الناس والعلماء المختلفون يتكلم معهم وينظر شيء نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معهم في نظرهم. حتى العلماء الإنسان بشر، ما نظر أن استمع العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كلهم سيئ، أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء متسلسل، ربما أن العلماء قد جدوا الأمر ولكن ما ظهر بدينهم، ليس كل شيء يقول العلماء يظهر بدينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا شاهد الكفوف، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعزروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعهم منه فلا بأس.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم كالخامة من الدار تطيبها الريح مرة وتعذيبها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انشعافها مرة واحدة. وقال الكريمية حدثهم سعد قال حدثني بن كعب عن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا
عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع انه قال سمعت سعيد بن يسار ابا الحباب يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصف
به. هذا الحديث يدل على ان المؤمن كخام الانصار، يعني كالزرع الرطب الدين الذي لم يصل الى حد النهايه، مثل الخامه بيضه لجن تكفره الريح يمينا وشمالا ولا يمس يمين يمينا ويمين شمالا ثم يعتدل اذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتد، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل حكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تبتدر الرياح من أصله ولا يعتد، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لهم إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا للتبعير، فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه ينهر له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هنا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفع بها درجة، وإن كان لم يرد ذلك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا.
قال إنه مفهوم مفهوم يدل على أن الذي لم يتطلع في الدنيا ما رغب في هذا
لم يؤمن بالحال، لأنه قد لا يصف الله منه ويعف الله عنه في المستقبل، إن الله لا يقدر أن يشرك به وأرضى ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف فقه الدين فإن فقه الدين ضد وجهه. نعم
جزاك الله خير. ذكرنا أنه لا ينبغي وضع التبعة على أهل العلم ويقال أنهم قصروا، لكن هل كل أهل العلم قاوموا الله عليهم؟
أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله.
لا، نحن نجد في الزمن أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليهم، لأن الأثار تحصل من ورائي ذلك، فإذا لم تمثل هذه الأثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم. ونحن قلنا أنه لا يبغى الإنسان يضع
حتى هنا لا يكون عليه كائد على المتابع حتى ينظر مش عنده حتى ينظر. طيب أفضل من العلم يعني أدوا ما يجب أفضل ما حصل عن بطي دين
هل هذا يمكن شيء؟
يمكن
أن يجتمع أهل العلم على أمر، يعني نحن حقيقة نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قوم رجل واحد ولذلك يعني نرى.
طيب يا أخي الآن لنضربك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع. قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بمنام. وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا. ما تغير إلا بعد خليفتين. لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير. ممكن شيء طبيعي بدلوني. ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقسيم. ما أقول ما فيه تقسيم مرة. لكن لا يمكن أن نجعل دوم على العلماء كل شيء.
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقة والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى أي
شيء؟ أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك. نعم ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم.
إذا لم يجعل المبتدعة والمسؤولية على العلماء على ما مضى على من لم يجعل العلم بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهل السنة والجماعة نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
عليهم.
أنا
لست أقول من العلماء على
المتبع لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا أحسن لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب النسأل نقول العلماء كذا
لا لا الواقع مصر الواقع لا يبقى أبدا من زمان والواقع ما يبقى
باب شدة المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك
بأن لك
إن ذاك بأن لك أجرين قال عجب ما من مسلم يصيبه أدم إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحاك ورق الشجر
هذه النعم الله عز وجل.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم
نعم. إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالحجاب على أمراض فقط كل أمراض الدم ما أتى بشيء من أمراض
الدم. نعم لأن صحيح البخاري كله في معالجة المرض كل صحيح البخاري من أول إلى آخر معالجة المرض. نعم
ما يكون من الرسالة من الخطأ من الإنسان إذا مرض
لا الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي ولهذا قال رسول الله لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا على العدو فإذا لقيتم حتى في المرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذا من نعمة الله لكن إذا أصابك فلا تندم هذا الندم اعلم ان الله سبحانه وتعالى يفرض به عليك. ما في شك قد فرعون امر مطلوب فيما يظن له، اما الذي يتخبط ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فانه سنه امر به الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم
شيخ، في نهايه السند الاول حديث قميص مكتوب حاء،
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند
الى السند الاول.
السند الثاني
باب اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل كالامثل. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ، فقلت: يا رسول الله انك توعظ وعظا شديدا. قال: اجل اني اوعظ كما يوعظ رجلان منكم. قلت: ذلك بان لك اجرين. قال: اجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تخف الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبقنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا ان القول الراجح ان عياده المريض فرض كفايه، وقد تكون فرض عين اذا كان تفويتها من قطيعه الرحم.
حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطعم الجائع وعوض المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن عمر،
وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل: أنا قد أديت زكاة، قلنا: هذا واجب عارض، والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارض، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعامه. ولهذا لو قال لنا قائل: هل في المال حق سوى الزكاة؟ فنقول: لا. إن قلنا نعم أخطأ، إن قلنا لا أخطأ، يكون فيه تفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. وإذا لم يطعم الجائع، فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب: نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه، هل يجوز له أن يأخذ منه قهراً؟ الجواب: نعم، يجوز أن يأخذه قهراً، ويجب فيه قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب: قيمة المثل في مكان، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، ليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من القيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، فك الأسير واجب أيضا على المسلمين، أن يفك الأسرى إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسرى يجوز أن تعطي الزكاة. من أي أقسام الزكاة هنا؟
بسم الله.
نعم، من الرقاب، من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق العبد. نعم. العلماء يقولون إن الزيارة والعيادة بينهما فرق، مع أن العيادة نوع من الزيارة، العيادة زيارة بمعنى أخص. فالزيارة ليست كالعيادة، العيادة للمرض، ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر، لأن من العودة مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تذكره إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضي الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. هذا إذن معناه تقوم بفرض كفاية، لأنه ما كل مريض في المرض هو غالب من المستشفى، هم عادوا يأخذوا معه هذا غالب، لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أحد هنا ولا غير ما عنده هنا، فهذا فرض جزاه الله خير، وإن شاء الله كفيتنا كلها. نعم. لا فرق كفاية، نعم.
حدثنا حفص،
خلاص.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القدس والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
سبق لنا أنه فرق كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبع حتى يصلى عليها فله قراض، وحتى دفن فله قراضا. طيب، وسبق لنا أيضا في إنشاء السلام أي نشأ، وبينا أنه مستثنى من ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي أيضا من لائحة السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يجزي ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليك أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هالدنيا هذه جابة له، يجزي عن قول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا، بالأخ الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وقال لم تقول هلا. هذه ينبغي أن يخبرهم، إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم. أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم يكرر ثلاث مرات، إذا ما بهم بالثالثة علمنا، وبعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت السلام. واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك دعاك الاستلال وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل دعاء السلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية وسنة كفاية، ورد فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يعد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي أن نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبهوا نعم من السؤال الآن. دخلت على جماعة وسلم وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القبر، كلهم قال عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرجل هذا الرجل، لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وبالسلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل حرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال؟ الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رده كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم
وهما ماشيان فوجداني أغمي عليه
فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأفق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية النيران.
في هذا دليل على كما قال المؤلف رحمه الله عيادة المؤمن عليه، يعني سواء حس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يؤمن عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد يقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالك كيف أقضي فيه حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغناء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء. وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا. لا ما حاله الوضوء ما حاله، لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله هو الوضوء، اما نحن فلا، لكن نقول لعللنا نفسه وهو كذلك الآن إذا أغنى الإنسان الناس يرشونه بالناس.